وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة الحديث 22 بعد 125. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. درجة الحديث: الحديث حسن، فيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال المنذري: أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، انتهى. وتقدم أن ابن حجر قال في إسناده لين، بينما حسنه السيوطي في الجامع الصغير. قال المنذري في الترغيب والتهريب: روي موقوفا على أبي سعيد وهو أصح وأشبه، لكن هذا الموقوف مما لا مجال للرأي فيه، اكتب جنبها كده، لأنه من باب الغيبيات، لأنه من باب الغيبيات، لأنه من باب الغيبيات. وقال النووي: إسناده جيد وحسنه المنذري. مفردات الحديث: أيما أي اسم مبهم متضمن معنى الشرط، وهي معربة بالحركات لملازمتها الإضافة إلى المفرد، نحو أي امرئ، وقد يحذف المضاف إليه فيلحقها التنوين عوضا منه، نحو أي ما تدعون، وقد تلحقها مزة إذا كما في هذا الحديث فتكون للتوكيد. وفعل الشرط كسى، وجوابه كساه الله. عري مصدر عري الرجل من ثيابه، يعرى عريا وعرية من باب علم نقيض لبس، فهو عار وعريان، والمرأة عارية وعريانة، وقوم عراء ونساء عاريات. ظمأ من ظمأ الرجل يظمأ ظمأ اشتد به العطش، فهو ظامئ وظمآن، والظمآن شدة العطش. خضر الجنة جمع أخضر، أي من ثيابها الخضر، فهو من إقامة الصفة مقام الموصوف كما ذكره الطيبي. الرحيق بفتح الراء المهملة بعدها حاء مهملة مكسورة وبعدها ياء مثنى تحتية ثم قاف. قال أهل اللغة: هو من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، فهو أجود الخمر مما عتق وصفا. المختوم يقال ختم الإناء، يختمه ختما من باب ضرب سد فاه، فختم الإناء سده بالطين ونحوه لحفظه من التلويث، والمعنى آنية مختومة مصونة من أي تلوث، وختامها الذي سدت به هو المسك، فهذا كله لكمال نفاستها. ما يؤخذ من الحديث: في الحديث فضل صدقة التطوع والحث عليها، وأنها من أسباب الحصول على نعيم الجنة، أن أفضل ما تكون الصدقة إذا وافقت حاجة في المتصدق عليه، كأن يكسى على عري، وأن يطعم على جوع، وأن يسقى على ظمأ، فإن النفع يكون أعظم. في الحديث إثبات نعيم الجنة وأنواعه وأشكاله، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن كسى كسي، ومن أطعم أطعم، ومن سقي سقي، وما يكسى ويطعم ويسقى خير مما أعطاه في الدنيا، فما ذكر من النعيم إلا أسماؤه. أما النعيم حقيقة فنعيم الجنة لم تره عين بشر، ولم تسمعه أذنه، ولم يخطر على قلبه. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، فهذا أفضل الصدقة وأجل الإيثار، حينما تكون القلوب إلى المال طامحة والنفوس فيه راغبة، ثم جاء الوارد الإلهي والرغبة الصادقة فيما عند الله تعالى، فتقوى على الشهوات النفسية والغرائز الجسدية، فيؤثر المؤمن غيره بما عنده على نفسه المحتاجة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار معناه تقديم الناس المحتاجين على أنفسهم في حالهم محتاجون إلى ذلك، وهي درجة أعلى من درجة الذين أنفقوا من أموالهم الشيء الذي ليس لهم به حاجة ولا ضرورة. الحديث 23 بعد 105، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: اليد العليا واليد السفلى. جاء في الصحيحين أن اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال النووي: المنفقة أعلى من الآخذة، والمنفقة أعلى من السائلة. ابدأ بمن تعول، فتشمل صدقة التطوع والواجب والإنفاق على العيال. تعول العيلة الفاقة والحادة، يقال عال عيالة وعولا، كفاهم معاشهم ومؤنهم، وعال اليتيم كفله وقام به. عن ظهر غنى تعبير يراد منه التمكن من الشيء والاستواء عليه، وجاء التنكير فيه للتعميم، أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى وعما زاد عن نفقة العيال. والظهر هنا لفظة زائدة جاءت اتساعا وتمكيلا للسياق. من يستعفف يطلب العفة، فمن شرطية تجزم فعلين، يستعفف فعل الشرط وجوابه يعفو. نعم، طيب حاضر. يقول: ومن يستعفف يطلب العفة، فمن شرطية تجزم فعلين، يستعفف فعل الشرط وجوابه يعفوه، والتعفف هو الكف عن الحرام وسؤال الناس. يعفه الله يقال عف عن المسألة، واستعف أي كف، فهو عف وعفيف. ويعفه الله أي يصير عفيفا، فيرزقه الله العفة ويوفقه لها ويغنيه عما في أيدي الناس. من يستغني يظهر الغنى، يغنيه الله أي يرزقه الغنى عن الناس فلا يحتاج إلى أحد. الصدقة استعيرت الصدقة هنا للحث على الإنفاق وللمصارعة فيما يرجى ثوابه. حديث 24 بعد 105. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. مفردات الحديث: أي من أدوات الاستفهام، فهي اسم مبهم يستفهم به عن الشيء فيطلب به تعيين الشيء، نحو أي الصدقة أفضل. جهد بضم الجيم المعجمة وسكون الهاء، أي الطاقة والوسع، قدر طاقته ووسعه، وأما بالفتح فهو المشقة. المقل بضم الميم وكسر القاف آخره لام، والمقل من كان قليل المال. ما يؤخذ من الحديثين: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي المعطاة. فاليد العليا خير من السفلى لأنها المحسنة وتلك المحسن إليها، ولأنها المنفقة وتلك المنفق عليها، فالمتفضلة بالخير هي المعطية. في هذا حث للأغنياء على الإحسان وإعطاء المحتاجين ومواساة إخوانهم الفقراء بشيء من فضول أموالهم بسد حاجاتهم وبرفض فاقتهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن أبلغها أن الله جعل الصدقة، ومن أبلغه أن الله جعل الصدقة على الفقراء إقراضا له، فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدقة التطوع لا تكون إلا بما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة من يمونه ممن تجب عليه نفقته، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فإن تصدق بما ينقص مؤنتهم وحاجتهم أثما، لأنه عدل عما خطب به ووجب عليه إلى ما لم يخاطب به، فأضاع من تلزمه مؤنته. خدوا بالكم هنا، صدقة التطوع لا تكون إلا بما زاد عن حاجة الناس. مسألة الزيادة هل لها ضابط أما خدوا بالكم منها كويس، لأنه كل أحد يقول لك والله منين أجيبهم منين؟ ما فيش. وتدخل البيت رجليك تخبط في الحاجات. فالعلماء قالوا بالنسبة للقوت والطعام يجوز للإنسان أن يحفظ ما يكفي لقوت سنة كاملة، سنة كاملة. يبقى أنا عندي مثلا طعام معين، رز، فاصوليا، أي شيء مما يدخر، لي أن أحتفظ بسنة كاملة. أكثر من ذلك خلاف الهدي. طيب بالنسبة للملبس، هنا العادة محكمة، العادة محكمة، يعني معروف كده عندنا، يرتدي الإنسان الثياب ثيابين ثلاثة أربعة على الأكثر، واخد بالك، وإذا يعني أصابه البلا يغيره. أما أنه يأتي بالثياب لمدة 10 سنوات هذا ليس من الهدي، هذا ليس من الهدي. أيضا مسألة المال اللي هي النقدية، السيولة، وبالذات في مصرنا، وهو متعلق بنفقات النكاح خاصة لمن عنده بنات، ودي لا شك معضلة. الأصل أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، حتى لو أعده الإنسان واحتفظ به لإجراء جراحة في القلب، طالما بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. وكذلك المركب متعارف عليه، يعني الإنسان لو كان ميسور الحال سيارة تكفيه تقوم عليها شؤون حياته. أما إن كان عنده من الأولاد الكثير وعنده أعمال كثيرة وأغراض كثيرة فله أن يأتي بغيرها. يبقى هنا الأصل في القوت والإطعام سنة، عدا ذلك العادة محكمة، العادة محكمة. طيب يقول نعم مش مجهز، قعدها جنبي. ما هو هنا بقى نعمل ايه؟ يعني اخونا هنا بيقول الاصل ان تأسيس بيت الزوجية على نفقة الرجل على قدر استطاعته، نعم، والعادة محكمة، واخد بالك. ولكن جرت العادة في مصرنا لعوامل كثيرة، واعتاد الناس على ذلك حتى أصبح يكاد أن يكون شرعا أن أبو البنت عليه كذا والزوج عليه كذا، وإن لم تفعل لن تزوج ابنتك، وهذا واقع ليس داعي للمغالطة، فإلى الله المشتكى، هنعمل إيه؟ الصواب غير كذا. ولكن ما هو ما لن تستطيع، يعني هب أنني أتيت بابني لأنكح ابنتك فقلت لي جهز وادفع المهر وتعالى خده، أقول لك السلام عليكم مش هكمل، ماذا نصنع إذن؟ دي مشكلة كبيرة جدا. نعم قلت لأحد الفقراء ذلك لما بيشتكي قلت له ما تجهزش، قال لي ما هي مش هتتجوز، مسألة منتهية، ده واقع في مصرنا، واخد بالك. فخلاص إلى الله عز وجل المشتكى هو المسؤول والمأمول أن يعني يطلب بنا برحمته سبحانه وتعالى. يا أخي الله يبارك لك، هذا بعيد كل البعد عن الواقع، لن يسمع لك، تسمع مني؟ لن يسمع لك. وأضف إلى ذلك كذا الأمور لن تستقيم، بل سيأتي من ورائه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. تجد بناتك عندك يعني كبر سنهن ويأتيهن الشباب ولا يستطيع. ما هو لا يستطيع، لو أنه يستطيع وامتنع تؤخذ عليه، ولكنه هو لا يستطيع. ده هو عمل شوية الكراكيب بتوع النجارة وخلاص كده، إيه أنفق ما لديه. طب ماذا يصنع إذن؟ تفضل أخي. لا ما نقولش يعد العرف من الشرع، عمر العرف مكان من الشرع ماشي، ولكن يقال إيه هذا يعمل به ولا يخالف الشرع. خلاص واجب عليك الزكاة. نكمل كلامنا. يقول إن الصدقة الواقعة موقعها هي التي يؤديها صاحبها عن غنى وفي شيء زائد عن الضرورات والحاجات الخاصة به وبمن يمونهم. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو هو ما فضل وزاد عن الحاجة. فيه استحباب التعفف حتى مع الحاجة، فلا يسأل ولا يستشرف إلى ما في أيدي الناس. قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والتعفف هنا معناه طلب العفة لنفسه عما في أيدي الناس وكفها عن سؤاله. يستحب إظهار الغنى والصبر رضا بأمر الله تعالى وقناعة بما عنده، وإن قل فيعفى عما في أيدي الناس، فيعف عما في أيدي الناس. كما أن من كان غنيا فسأل الناس أو أظهر الفاقة فيحتال على الإعطاء، فهذا قد غش وكذب وأخذ حراما. أما من استغنى وعف عما في أيدي الناس فإن الله تعالى يغنيه بأن يسد حاجته وخلته ويجعل في قلبه القناعة والغنى، فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. أفضل الصدقة جهد المقل، وذلك بأن يتصدق بالفاضل عن حاجته وحاجة عياله ولو لم يكن صاحب مال وافر. وبهذا فإن هذه الجملة لا تعارض الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فلكل منهما محمل ومعنى فلابد من تقييد جهد المقل بما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. أن من لم يطلب العفاف والغنى لم يوفق لذلك، بل يبقى قلبه متعلقا فيما حرم الله تعالى من الشهوات ويفتح له بابا إلى المحرمات، وهذا هو مفهوم قوله تعالى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فوائد: الأولى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث سبق الفقراء بخمسمائة عام لا يدل على فضلهم على الأغنياء، بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم، وهذا له شواهد كثيرة من أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة، لأن السبق هنا بدخول الجنة. ما هو ممكن الفقير يدخل أولا ويدخل بعده الغني في أعلى عليين معايا. الثانية، وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع، لأن وفاء الدين واجب وحقوق العباد عظيمة، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب إلا الدين. اكتب عندك والمراد بالذنوب هنا ما كان في حق العبد وما كان بينه وبين ربه. أما حقوق العباد فلا بد من ردها بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه. أما حقوق العباد فلا بد من ردها.
طيب يا إخوان، لو في حق العبد بس العبد ده توفى أو مش عارف يصلي بس يقعد بينه
يتصدق بهذا الحق وهو بمثابة الدين ولا يخرج حكمه عن حكم الدين، يعني لفلان علي حق وأردت أن أعطيه إياه، الفقهاء وضعوا ترتيبا قالوا يعطى له بعينه، عجزت لورثته، عجزت بقضاء دين، عجزت بتنفيذ وصيته، عجزت بالصدقة عنهم، هكذا معي. وهنا طبعا إيه؟ على قدر الاستطاعة، يعني مسألة عجزت، آه والله سألت عنه بالهواتف وسهبت إلى مكان الذي يقطن فيه، فسألت الجيران قالوا ترك المكان منذ سنة ولا ندري أين ذهب. بدأت بالمظن، طب هو مثلا رجل شغال في كذا، بدأت أسأل في بعض الشركات ما وجدته، على قدر استطاعتك معي يا أخوانا كده. فهنا كل حالة بحالته. نعم. ده هذه أمر آخر، يعني أخونا بيسأل ويقول يخشى إن ذهب عليه من الفضيحة، يعني معنى ذلك إن هو اختلس منهم أو سرقهم. في هذه الحالة إن شاء الله هو يتمكن بطريقة وبحيل أن يرد إليه الحق، وده ميسورة جدا، يعني ميسورة خالص يعني. ولكن إن عجز وضاقت عليه السبل واستشار أهل العلم يفتوه بجواز الصدقة، أما أنه يتصرف من تلقاء نفسه لا. يقول الثانية وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع، لأن وفاء الدين واجب وحقوق العباد عظيمة، ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب إلا الدين. وقال شيخ الإسلام ومثل الدين جميع حقوق العباد ومظالمهم. الثالثة صدقة التطوع يجوز إعطاؤها الكافر والغني وبني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة. الرابعة المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب ويبطل ثوابها، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الخامسة قال أبو قلابة أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم ويغنيهم، فقد جاء في صحيح مسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. السادسة قال شيخ الإسلام إعطاء السائل فرض كفاية إن صدق في مسألته. وقال القرطبي اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب الصرف إليها، وديت مسألة يعني إن كان صادقا لنا الظاهر، لنا الظاهر. اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب الصرف إليها، يعني ولي الأمر بيجمع الزكاة من الرعية والكل يمتثل ويعطيها إياها. نزلت بالبلاد نازلة جائحة مرض إلى غير ذلك، فلولي الأمر أن يطلب من الناس غير زكاة أموالهم، وهذا أفتى به أهل العلم ومنهم العز بن عبد السلام. قال في الإقناع وليس في المال حق واجب سوى الزكاة اتفاقا، مع أنه يجب أطعام الجائع ونحوه إجماعا، وهذا مما يجب عند وجود سببه. الحديث 25 بعد 105 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث سنده حسن. قال في التلخيص رواه الشافعي وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة انتهى. وقد صححه ابن حبان والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهب. قال الألباني كونه على شرط مسلم فيه نظر، فإن فيه محمد بن عجلان وهو حسن الحديث. مفردات الحديث تصدق به على نفسك أي أنفقه على نفسك، عبر عن الإنفاق بالتصدق إشارة إلى أن الإنفاق على أهل الحقوق له مثل الصدقة في الأجر. أنت أبصر به أي أدرى بحالك وشأنك به. ما يؤخذ من الحديث مشروعية صدقة التطوع، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصارف للأمر عن الوجوب ما روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال في الإقناع وشرحه وليس في المال حق سوى الزكاة اتفاقا، وما جاء حمل على الندب. يبدأ الإنسان بالنفقة الواجبة قبل صدقة التطوع، فإذا كان ما عنده بقدر نفقة نفسه بدأ بها على غيره، فإذا زاد ما عنده على نفقته أنفق على ولده ذكره وأنثى، وتكون النفقة بقدر حاجة كل منهم، فإذا زاد عن ذلك أنفق على خادمه، فإذا زاد عن ذلك فهو مخير بين من ينفق عليه، لأن النفقات الواجبة قضيت ولم يبق إلا نفقة التطوع. التمييز هنا ليس تمييز هوى وأثرة، وإنما هو تمييز مصلحة، فيقدم في صدقته الطريق الأفضل والأحسن. أفضل طرق الخير والإحسان هو أن ينفق على جهات خيرية من تعليم علم أو نشر دعوة الله أو إنقاذ متضرر المسلمين أو قريب محتاج أو جار ملاصق، فينظر إلى المصالح أيها أرجح فيقدمها لتكون صدقته كبيرة الفائدة وواقعة في محلها الذي يحبه الله تعالى ورسوله. ودايما بنقول كلما استشرت إن شاء الله لن تعدم الخير. شاور لعل من استشرته يدلك على أنفع الوجوه للمسلمين، لعل، ولا تكتفي برأيك، لعل الهوى يغلب رأيك. في الحديث لم يذكر إلا النفس والولد والخادم ومثل ذلك الزوجة، فالنفقة عليها واجبة، ومثل هذا الوالدان لا سيما في حال كبرهما وضعفهما، ولعل السائل ليس عنده إلا ابن وخادمة. في الحديث دليل على أن النفقة على النفس وعلى الولد وعلى الخادم وعلى كل من يمونه الإنسان تكون صدقة، وأن صاحبها مأجور عليه إذا كان معها حضور النية الصالحة، إلا أن مثل هذه النفقات تكون غالبا بدافع المودة والشفقة والدافع الغريزي، ولكن الموفق الفطن لا يغفل عن استحضار النية الصالحة عند الإنفاق والقيام بالواجب الذي أمر الله به ونهى عن إضاعته امتثالا لأمر الله تعالى ورغبة فيما عنده واحتسابا لثوابه، فإذا أنفق بهذه النية الصالحة الخالصة نال الفائدتين لهو حصول الثواب والالتزام بتنفيذ الواجب. الحديث 26 بعد 105، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. مفردات الحديث غير مفسدة أي من إسراف أو تبذير، ومن غير أن تنقص من مؤنة أهل بيتها. ما يؤخذ من الحديث فيه أنه يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك، ولكن قيده العلماء بما يأتي ألا يمنعها الزوج من ذلك أو يكون بخيلا فتشك في رضا، ففي هذه الحال يحرم. طب وبخيل خلاص اسمه على نفسي معايا، أن تتصدق بما جرت العادة بالسماح به مثل الرغيف وزائد الطعام المطهي، ودي بتختلف من زمن لزمن. ودين بالكوا يا أخوانا، مثل المرأة الخادم القائم على مال مخدومه فله التصدق بما جرت العادة السماح به ما لم يعلم الشح من صاحب المال أو يمنعه من ذلك فيحرم حينئذ. مثل المرأة والخادم من يقوم في بيت الرجل من بنت أو أخت أو ولد أو أخ فحكمهم حكم المرأة والخادم المذكورين في الحديث. فمن أنفق من هؤلاء بهذه الصورة الجائزة فكل واحد منهم له أجر خاص به، وهذا الأجر لا ينقص من أجر الآخرين شيئا، ففضل الله أوسع. الحديث 27 بعد 105، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الحديث رواه البخاري. مفردات الحديث امرأة ابن مسعود هي زينب بنت عبد الله بن معاوية من قبيلة الثقيف، حلي بضم الحاء وكسرها مع كسر اللام وتجديد الياء، جمع حلى بالفتح فالسكون فالتخفيف، وهي ما تتزين به المرأة من مصوغ الذهب والفضة والحجارة الكريمة وأمثاله. زعم، يقال زعم، يزعم زعما أي قال قولا باطلا أو حقا، فهي تستعمل للضربين، وأكثر ما تقال فيما يشك في حقيقته وهو المراد هنا. ما يؤخذ من الحديث فضل صدقة التطوع استحبابها للأقربين من زوج وأولاد محتاجين، ولو لم تكن نفقتهم واجبة على المتصدق فهي صدقة وصلة. أن للمرأة أن تتصدق بمالها وتتصرف فيه بغير إذن زوجها، اكتب عندك، ولكن من باب الاستحباب أن تعلمهم تطيبا لخاطري. من باب الاستحباب تعلمهم تطيبا لخاطري. مبادرة نساء الصحابة رضي الله عنهن إلى فعل الخير عند سماع الموعظة. أن للإنسان أن يتصدق ولو من أشيائه الخاصة فيؤثر غيره على حدته، ولكنه مقيد بما لا يخل أو بما ينقص مؤنته ومؤنة من يعول، فإن فعله فإنه آثم. خلاف العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك أن نفقتها واجبة عليه مستغنية بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما أن الزوج إذا دفع زكاته إلى زوجته يوفر على نفسه النفقة، فكأن زكاته عادت إليه فلم يخرجها. واختلفوا في دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز، لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها. يعني هو الأصل إيه؟ أننا لما بدفع زكاة مالي لا يعود هذا المال إلي، ومن أجل ذلك حرصت الشريعة غاية الحرص على هذا الأمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشتري صدقته إن رآها في السوق تباع، منهي عنه، نهي للتحريم. يعني أنا مثلا أنا تصدقت على رجل بفرس صدق، فالفقير أخذ الفرس وفائض عن حاجتي فذهب ليبيعه في السوق، فأنا ذهبت لأشتري فرس وجدته لا يحل لي أن أشتري. طب إيه اللي فيها بقى؟ ما أنا بشتري بفلوس. قال لك هنا الشرع المطهر حرص أن يقطع أي تعلق للقلب بين مالك الذي تصدقت به. وتبارك أخوانا، كذلك هنا، فالمرأة إذا أعطت زكاتها لزوجها وزوجها فقير، طبعا المسألة كلها أن يكون الزوج فقير ولا يستطيع، ففي هذه الحالة الزوج هياخد الزكاة، أصبح حلال له وملك المال، هينفق على امرأته، يبقى مالها رجع إليه ولكن بطريق خفي. هذه وجهة نظر أهل العلم الذين قالوا بالمنع، ولكن الصواب كما سوف يأتينا أن الحديث صريح وصحيح. طيب، يقول: وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز، وهو قول في مذهب الإمام أحمد واختاره القاضي وأصحابه والشيخ تقي الدين وغيره. فمن قال أنه لا يجوز حمل هذا الحديث على صدقة التطوع وليس الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والدليل على ذلك قولها: كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، ولم يقل أتصدق منه أو أزكي. وأيضا فإن هذا كان منها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عموم الصدقة، فبادرت رضي الله عنها بما عندها. أما الزكاة فهي شعيرة إسلامية كبيرة، وهي أحد أركان الإسلام، ولا تحتاج المبادرة إليها من النساء الفاضلات الصحابيات إلى حث واستنهاض. وأما قولها أيجزئ عني، فلا ينافي ذلك صدقة التطوع، لأن المعروف أن الصدقة تكون على البعيد، أما من تحت يد الإنسان فالنفق عليه يدعو الدافع الغريزي للقيام بها، فهي تريد أن تثبت هل الإنفاق عليهم منها واقع موقعه من الصدقة أم أنه من النفقات العادية التي تدعو إليها الصلاة العائلية. وأما من حمل القصة على الزكاة فقال إن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إلى الواجبة، وقوله أيجزئ دليل على أن المراد الصدقة الواجبة، فهي التي يسأل عن إجزائها وبراءة الذمة منها. أما التطوع فلا يحتاج إلى هذا السؤال، وليضعها المتصدق حيث شاء من جهة البر، ولكن الراجح والقول الأول، وأن المراد به هنا صدقة التطوع. قال في عون الباري السياق يرجع يردح النفل، ويدل عليه الرواية الأخرى تصدقنا ولو من حلي كنا، فإنها تدل على إرادة التطوع، وبه جزم النووي. كما يدل على صحة هذا القول قوله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إجماعا، فتعين إرادة صدقة التطوع. وعلى كل أمر فيه سعة، ويجوز للمرأة أن تعطي لزوجها من الزكاة. الحديث 125، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. حديث دهوت وله نظائر كثيرة، فيه مادة وعظية بعنوان اللي هي صور العصاة والطائعين في أرض المحشر، مهمة جدا. صور العصاة والطائعين في أرض المحشر مهمة وتنفع إن شاء الله، ولكن احذر أن تأتي بنصوص وبأدلة غير صحيحة لتروج لبضاعتك. مفردات الحديث: مزعة بضم الميم وسكون الزاي المعجمة ثم عين مهملة، فتاء تأنيث هي القطعة اليسيرة تكون بقدر المضغة. قال الخطابي يحتمل أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاء، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في موضع الجناية من الأعضاء. وفي بعض النسخ مضغة، والمضغة بضم أيضا، وكلاهما بمعنى القطع. ما يؤخذ من الحديث: الحديث محمول على من سأل الناس تكثرا للمال وليس من حاجة به إليه، والذي قيده النصوص الكثيرة التي أقرت السائل عند الحاجة، ومنها قوله وأما السائلة فلا تمهر. الحديث يدل على تحريم المسألة من دون حاجة إليها، وإنما هو من غنى عنها. الغني يكون بالمال المعد، ويكون بغلة عقار يدر عليه ما يكفي، ويكون بصنعة تقوم بكفاة وتغنيه، فحينئذ يحرم عليه السؤال. الجزاء من جنس العمل، فحيث كان وجهه هو الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال صار العذاب يوم القيامة منصبا عليه. وقال الخطابي يحتمل أن يكون ساقط القدر، ويحتمل أن يعذب حتى يسقط لحمه عقوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال. في الحديث تشبيه حاله في الآخرة بحاله في الدنيا عند السؤال، فإن السائل يسأل بوجه دليل منكسر متعب مجهد يتصبب عرقا عند ذل المسألة، فيأتي يوم القيامة بذلك الوجه الذي تعب فيه بالسؤال. قال العلماء إن تحريم المسألة بدون حاجة مقيد بسؤاله السلطان، فإنه لا يحرم ولو بلا حاجة، لما سيأتي في حديث رقم كذا من استثناء السلطان، فإن سؤاله لا مذمة فيه، لأن السائل يسأل مما له حق فيه وهو بيت مال المسلمين، ولا من للسلطان على السائل. إذا أنفق على الإنسان إذا أنفق أو أهدى إليه مال أو ورثه وغير ذلك من مال حرام أو حلال، فإن كان المأكل والمهدي هو عين المال المكتسب من حرام فإنه لا يحل، وإن لم يكن عينه فإنه لا يحرم، فلك غنمه وعلى صاحبه اسمه، والأولى التنزه عنه إلا للمحتاج فلا بأس. قرار كبار هيئة كبار العلماء بشأن ذم المسألة جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 23 ومائة بتاريخ 24 من شهر كم؟ شهر شوال 1404، ما خلاصته بعد استعراضه لأحوال المتسولين، وأن منهم من هو محتاج فعلا، ومنهم من اتخذ من التسول مهنة وحرفة مع قدرته على الكسب بالطرق المشروعة، ومنهم المحتال والمستكثر. وبعد المناقشة والتبادل قرر المجلس ما يلي: أولا أن المسألة لا تحل إلا لمن تحققت فيه صفة من الصفات الثلاث المذكورة في الحديث الذي أخرجه مسلم عن قبيصة ابن مخارق، وسيأتي برقم 34 و500. فمن وجدت فيها هذه الصفة من هذه الصفات الثلاث فإنه يتعين النظر في وضعه ومساعدته حتى تزول حاجته. فإن لم تزل حالته وتندفع ضرورته فلا مانع، والحال بما ذكر من سؤال إخوانه المسلمين حتى تزول ضرورته. بس نريد أن نأتي بالأشياء الخمسة الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن محارب. اكتب عندك كده في الهامش، والثلاثة هي: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل تحمل حمالة، ويأتي بالشرح، بس هما هنا كمن القرار ذكر الحديث ولم يذكر الثلاثة، فاحنا بنذكرها عشان تكون حاضرة عندك. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الثانية: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ورجل أصابته فاقة. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني حلت به مصيبة ذهبت بماله. ورجل أصابته فاقة، هيأتي إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. يقول: أما من سأل تكثرا أو اتخذ من التسول مهنة وحرفة وهو قادر على الكسب بالطرق المشروعة فإن ذلك لا يحل ولا يجوز، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على ذم فاعله. ثانيا: لما لمسه المجلس من أثر طيب لمخصصات الضمان الاجتماعي فإنه يوصي بزيادة هذه المخصصات لتصبح ملائمة لسد حاجات المستفيدين منه نظرا لكثرة متطلبات المعيشة في الوقت الحاضر. المزيد من دعم جمعيات البر والعناية بها فهي جديرة بذلك لما لها من خدمات جليلة وفوائد متعددة في سبيل تفقد أحوال المحتاجين ومد يد العون والمساعدة لهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني نستريح قليلا لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الظهر إن شاء الله. تفضل.